الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والداعية المعروف، والذي يتحدث إليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم. معالي الشيخ محمد، قطعنا الحديث عنكم في الحلقة الماضية عن بعض من المشاهدات لأحوال المسلمين خلال زيارتكم هناك. آمل أن تتكرموا بمزيد من التفاصيل عن زيارتكم وعن المشاهدات التي وقفتم عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحديث وقف بنا ونحن نكاد ندخل مدينة أورنبورغ، قادمين إليها من المطار، وبرفقتنا مفتي أورنبورغ الشيخ، وهو مفتي أورنبورغ الذي هو معروف لنا، وسيأتي الحديث عنه فيما بعد، لأنه كان قد صحبنا في جميع أنحاء المدينة، وهو الشيخ عبد الباري خير الله، وقد لبس ارتدى الملابس التي يخطب بها، أهم ما فيها منظرا العباءة العربية، وفوق العباءة العربية قد وضع على رأسه عمامة أدارها حول قلنسوة كبيرة. قال المفتي الشيخ عبد الباري: ونحن نهم بدخول مدينة أورنبورغ، ويرحب بنا كثيرا، إنكم أول وفد إسلامي يصل إلينا في هذا الإقليم. وذكر أننا الآن نسير نقصد الجامع المركزي حيث تقع الإدارة الدينية في الإقليم، ومررنا بمبنى متميز بألوانه وطريقة بنائه، وسألت المفتي عنه فقال إنه خزان ماء بني قبل قيام الشيوعية، وهم لا يذكرون الشيوعية في حديثهم المعتاد باسمها، وإنما يسمونها الثورة، فيقولون قبل قيام الثورة، ولا يستطيع أحد منهم هذا في الاعتياد عادة أن يذكر الشيوعية، لأن ذلك ناشئ عن إرهاب الشيوعيين، أن من يذكرهم حتى باسم غير مناسب فإنهم ينتقمون منه، ولكن الشيوعية ولت وولى عهدها ولله الحمد. دخلنا أقبلنا على جامع شامخ المنار، له منارة عالية جدا، عالية الشعار، يعني شعاره ظاهر إسلامي، المنارة وقبة مسلمية، أي على الطراز البناء الإسلامي، وهو ذو فناء واسع تظلله الأشجار الباسقة، ومنها أشجار تفاح قد ملأت ثمارها الساقطة أرض الفناء، وتفاحها صغير كأنه تفاح البلد الأخضر الذي نعرفه في القصيم والطائف، إلا أن لونه أبيض قليلا وأحيانا يكون مخلوطا بحمرة. أخبرني الأخوة أنه لا يؤكل لكونه لا يصلح. بادرت الأخ المفتي ورئيس الإدارة الدينية، يسمى المفتي اختصارا وإلا هو رئيس الإدارة الدينية، بادرته بالسؤال عن هذا المسجد الذي نصل إليه، وهل سلم من الشيوعيين الذين صادروا المساجد واستولوا على أكثرها وبعضها خربوه؟ فذكر أن الشيوعيين صدروه، ولكن المسلمين استعادوه بعد الحرب العالمية الثانية، ويسمونه الجامع المركزي. أوقفنا السيارات داخل فناء الجامع الواسع الذي وجدنا فيه سيارات أخرى واقفة، وتقدمنا المفتي إلى غرفة في الإدارة الموجودة في مبنى ذي غرف متعددة بجانب الجامع، والمقصود بالإدارة إدارة الشؤون الدينية التي ذكرتها في أول الكلام. تفصل بينهما، أي بينها وبين الجامع، مساحة ضيقة، والمقصود بينها وبين الجامع أي المصلى، وإلا هي في منطقة الجامع داخل سوره. وهذا المبنى هو واحد من مبان عدة تابعة للمسجد، ومنها مدرسة سيأتي الكلام عليها ملاصقة لأرض المسجد تسمى المدرسة الحسينية. وقد لاحظنا أن المساجد في شمال الأرض وفي شرقها لا تكون مثل مساجدنا مشتبلة على المصلى فقط، ويكون عندنا في البيوت في المساجد القديمة لا بد من غرفتين أو ثلاث مبنية بالطين، كما كانت المساجد عندنا مبنية بالطين. وهذا الذي يتكلم عليه هو الذي رأيته في المدينة التي ولدت ونشأت فيها، هو مدينة بريدة. لا بد أن يكون في كل مسجد قديم طيني حجرة أو حجرتان مخصصة للطواري وللغرباء، ربما يكون في أحدهما ما يخص المسجد الجامع مثل الرشاء والدلو أو بعض المحفوظات وهي قليلة، ولكن ثانية تكون جائزة ومفتوحة ينزلها الغرباء. وأذكر أن واحدة منها نزلها أنزلوا فيها بدويا كبير أصابه الجدري على كبر اسمه السدا، والسدا هو الغيم المنفرش في السماء، وهذا أصاب المطر وليس حوله أحد من قبيلته ولا من جماعته ولا من يعرفه، فأدخله المحسنون إلى هذه الغرفة في المسجد، وصار بعض الناس يأتي إليه بالطعام وهو مجدور المريض إلى أن شفي. كان الناس عندهم لابد يكون عندنا في ذلك الوقت غرفة وغرفة في المساجد تبنى ضروريا في المسجد، هذا عندنا في القديم. أما هنا فالأمر أكبر من ذلك وأجل وأوضح، فهم يبنون مساجدهم يكون المسجد بمثابة مجمع إسلامي فيه مدرسة وفيه غرف، وأحيانا يكون فيه سكن للإمام وفيه أماكن لفصول دراسية أيضا إذا لم يكن هنالك مدرسة. وهذا المسجد لا المسجد اللي هو المسجد المركزي الذي نصل إليه لا يكون لا يعني يخرج عن هذه القاعدة في وجود الملحقات الكبيرة، وقد نفعت بعضها نفعت في كونها اتخذت مقرا للإدارة الدينية مجانيا. كان أول ونحن وجدنا دخلنا إحدى غرف الإدارة فوجدنا فيها مائدة منصوبة في جانب منها، أول ما سكبوه لنا عصير من عصير الفراولة الذي قيل إن هذه البلاد الباردة تنتجه في الدفء، لأن هذه البلاد الباردة في الشتاء تنعم بفصل صيفي دفيء، وقد جئناها في وقت الدفء، وهذا أمر معروف. وعجبت من تحدثهم عن شدة البرد في الشتاء، عجبت من وجود الفراولة هنا مع أنها تعتبر من نبات البلدان المعتدلة والحارة، فقد رأيتها مجيدة مزدهرة في نيام عاصمة جمهورية النيجر الأفريقية. سألت المفتي أولا عن اسم الإدارة فأراني إياه مكتوبا بالعربية الإدارة الدينية لمقاطعة أورنبورغ. ومن الشيء الذي لم أكن أود أنه حصل لي أنني أخذت أسأل المفتي أسئلة عن حاله بطريقة تدل على أنني لا أعرفه، وأنا بالفعل لا أذكر أنني رأيته من قبل. فأراني صورة تجمعني به عندما زرت الاتحاد السوفيتي لأول مرة في عام 1406، وذلك في عهد التزمت الشيوعي والذي أعقب عهد بريجينيف، وقال إنني كنت رأيتك في عاصمة في أوفا عاصمة جمهورية بشقردستان، قال وأنا أعرفك. ونظرا أقول أنا نظرا لأن ذاكرتي غير ضعيفة بحمد الله، وإذا عرفت شخصا لم أنسه إلا في النادر، فإنني عرفت السبب في عدم معرفته، وهو أنني عندما زرت مدينة أوفا عاصمة جمهورية بشقردستان المجاورة لمقاطعتهم هذه أو النقل لإقليمهم هذا، جمع مدير الإدارة الدينية آنذاك الشيخ طلعت تاج الدين جميع أئمة المساجد الذين يتبعون الإدارة فيها حتى الذين في سيبيريا منهم، وعقد لنا معهم اجتماعا جماعيا ضم عشرات الأشخاص، ولذلك لم تعلق بذهني أسماءهم لكثرتهم مع اختلاطهم بغيرهم. وأذكر أن بعضهم أخذ وأنا لا أعرفه التقط معنا صورا، ومنهم الشيخ تبين لي أنه منهم هذا. بعد أن استقر من المجلس ألقيت في المحاضرين وهم ستة مع المفتي كلمة عن الغرض من مجيئنا إلى هذا الإقليم، وأنه لغرض الاجتماع بالمسؤولين عن العمل الإسلامي في هذا الإقليم من جنوب روسيا، لأننا نحن في جولة عامة في جنوب روسيا. وقلت لهم إنكم أيها العاملون في الإدارة الدينية وعلى رأسكم صاحب الفضيلة المفتي، أنكم سوف هم الذين سألنكم هم الذين سوف نبحث معهم مثل هذه الأمور إلى جانب غيرهم، ولكن أنتم الجهة المختصة، وأهم ما نبحثه هو تقوية العلاقة والتعاون ما بين رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة وبين الإدارة الدينية في هذه البلاد. وقلت إنه لا شك في أن أولى درجات التعاون التعارف، إذ كيف يتعاون المسلم مع أخيه المسلم الذي نص الأمر الكريم على التعاون معه في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، إذا لم يكن هنالك تعارف بينه وبين إخوانه المسلمين. لذلك قلنا إن التعارف يسبق التعاون، أو نقول إنه يرافقه. ولذلك أيضا ورد في الحديث فضل زيارة المسلم لأخيه المسلم، ليس ذلك من أجل التعارف فقط، فهذا طيب ومطلوب، ولكن من أجل ما يتبعه أيضا من التعاون على البر والتقوى. ثم قلت إن مدينة أورنبورغ لها في نفسي منزلة خاصة، أنا قلت لهم ذلك ليعرفوا أن لدي بعض الشيء عن هذه المدينة قبل أن أصلها، فقد اطلعت على مطبوعات بالعربية صادرة عنها، أي عن مدينة أورنبورغ، أي أنها طبعت في مدينة أورنبورغ، وهذا شيء لا يعرفه أكثر المتابعين في بلادنا لصدور الكتب، فلا يكاد يعرفه منهم أحد، كما قرأت لكثير من علمائها، واستفدت من عالم طبع كتابه بالعربية فيها قبل قيام الشيوعية، وهو الشيخ محمود الرمزي من أهل قازان. قازان هي عاصمة، كما قلنا، عاصمة جمهورية تتارستان. وعنوان كتابه تلفيق الأخبار في أخبار البلغار والتتار، هو كتب تلفيق الأخبار، ربما لم يعرف أن التلفيق الآن صار له معنى عندنا في لغتنا وبخاصة بين المتعلمين، بأن معناه تجميع الشيء الذي ليس مؤكدا أو ليس كله صحيحا، ولكن اللفظ اللغوي معه يدل، فتلفيق الأخبار معناها تجميعها، قصد بتلفيق الأخبار تجميع الأخبار في أخبار البلغار والتتار وليس ترقيعها، فهذا لا يقصده. والكتاب طبع في مجلدين في مدينة أورنبورغ عام 1905، أي قبل حدوث الشيوعية في روسيا. والكتاب هو أجمع كتاب استفدت منه في تاريخ هذه المناطق من جنوب روسيا ومن شرقها، التي يصح أن تسمى المنطقة البلغارية، يعني تسمى المنطقة نسبة إلى أهلها البلغار المسلمين الذين اتخذوا الإسلام دينا طواعية واختيارا على أهل خلافة المقتدر بالله العباسي في أول القرن الرابع الهجري، وأرسل ملكهم بعد إسلامه رسولا إلى الخليفة المقتدر يطلب منه أن يوفد إليه وفدا فيهم ما يعلمهم أمور دينهم الإسلامي الجديد، وقد أرسل الخليفة إليه قاضي بغداد مع الوفد، قال ويكون في الوفد من يستطيع أن يبني للملك قاصرا يتحصن به من أعدائه، لأن قصورهم مثل جميع منازلهم في ذلك الوقت تقام من الخشب، وذلك أن بلادهم بلاد غابات، ولكن الملك حاربه عدو كافر فأشعل خصمه الكافر النار في قصره فاحترق، فهو عرف أن بلاد المسلمين فيها قصور لا تحترق بالنار، فطلب أن يرسل له الخليفة مع الوفد مهندسا يبني لهم قصرا بغير الخشب، أهم فيما ذهنه أن يكون من الحجارة، لأن الإسمنت لم يكن اخترع، ولكن هنالك غير الحجارة الآجر. فأرسل إليهم الخليفة مهندسا مع الوفد الخليفة المقتدر بالله، وقد غادر الوفد بغداد عام 310 سنوات، 309 سنوات، أي قبل 1000 ونيف من السنين. أدى لبى الخليفة المقتدر طلب ملك البلغار وأرسل إليه وفدا كان فيه لحسن الحظ الكاتب أحمد بن فضلان الذي سجل الأشياء المهمة التي حدثت للوفد أو رآها في طريقه إلى بلاد البلغار، وعرف ما كتبه بعد ذلك برسالة بن فضلان. وقد ظلت كانت الرسالة مجهولة، لم يتداولها المؤرخون والمصنفون المتأخرون في العصور الوسيطة مثل القرن السادس والسابع وغيرها، إلا ما ذكره العلامة ذو الفضل العظيم على الثقافة العربية ياقوت الحموي الرومي، فقد كان له فضل التعريف بأهمية رسالة بن فضلان بما نقله عنها في المعجم واقتطفه منها في كتابه معجم البلدان. ثم عرفت الرحلة بعد ذلك وطبعت ناقصة في دمشق، وقد علق عليها المشرف على طبعها الدكتور سامي الدهان تعليقات طيبة، ولكن فيها بعض الأشياء والمصطلحات التي لم يعرفها لأنه لم يزر تلك البلاد. رد الشيخ المفتي على كلمتي عندما انهيت من كلامي كلمتي معهم بقوله: لقد خرجت الإدارة الدينية من المدرسة الحسينية التي نديرها وهي ملحقة بهذا المسجد 25 إماما التحقوا بمساجد القرى التي أقيمت أو استعيدت من الحكومة بعد سقوط الثورة الشيوعية، ويقول بعد الثورة. هذا لم يكن موجودا في زمن الشيوعية، لا يسمح لأحد أن يكون عنده مثل هذه المدرسة، ولا يوجد في الاتحاد السوفيتي كله بطوله وعرضه ووجود ملايين المسلمين فيه إلا مدرسة واحدة موجودة في بخارى اسمها مدرسة مير عرب، ومدرسة مير عرب تعني مدرسة الأمير العربي. وكذلك يوجد معهد ثانوي صغير في مدينة طشقند، ولا يكن يوجد في عهد الاتحاد السوفيتي غيرهما، ولكن مثل هذه المدرسة التي ذكرها يعتبر وجودها تجديدا في هذه البلاد. ولله الحمد، قال: لقد خرجنا 25 إماما التحقوا بمساجد القرى التي أقيمت أو استعيدت من الحكومة بعد سقوط الشيوعية، ولم يكن لها أئمة من قبل، وبعضهم عيناه مديرا في المدارس الإسلامية الملحقة بالمساجد. ثم تكلم بكلمة شكر ومجاملة على قدومنا إلى هذه البلاد وتجشم ما شاق السفر كما قال، حتى وصلنا إلى هذا الإقليم النائي الذي لا قال إنه لم يصل إليه من مؤسسة إسلامية وفد قبلكم أبدا. بطبيعة الحال المفتي هو رئيس الإدارة الدينية، هو مختص ويعرف أنه لم يصل إليه وفد رسمي، والمقصود بالرسمي ليس الآتي من الحكومة أو القادم إلى حكومة روسيا، وإنما الوفد الذي يأتي من مؤسسة رسمية معترف بها ويجتمع بهذه المؤسسة في هذه البلاد، وأظنه يقصد بذلك الوفد الرسمي، يعني أنا لا شك في ذلك. أما أن يكون، لأنه لا يقصد أن يكون أتاهم رجل أو رجلان، ربما يكون جاءهم أحد من موسكو ثم بعد ذلك قدم الطعام ولم ينقطع الكلام، لأننا متشوقون إلى سماع ما لم نسمعه من أخبار هذه البلاد وما لم نعرفه، وهو كثير جدا بل هو الأكثر، وسيأتي من الحديث المشوق المهم عن أحوال المسلمين الماضية في هذه البلاد وأحوالهم الحاضرة ما يعجب له المستمع بإذن الله. ونحن مهمتنا أن نسجل ما رأيناه، وأما تعليقاتنا عليه فإنها قليلة. لماذا؟ لأن مجرد رواية أحوال المسلمين في هذه البلاد ومعرفة ما كانوا عليه، ومهم لموضوع كيف نستطيع أن نساعد المسلمين على إعادتهم إلى إسلامهم وعلى إعادتهم إلى الثقافة العربية الإسلامية. بدأنا أو نقول إننا استعلفنا، بدأنا الطعام واستعلفنا الكلام عن أوضاع المسلمين، وقد أسميت الإقليم إقليما، وهم يسمونه أحيانا مقاطعة وأحيانا إقليم، لأن جمهورية روسيا الاتحادية كما سبق أن قدمت فيما أظن لا تتألف من ولايات متساوية كما هي عليه الحال في الولايات المتحدة الأمريكية والهند، أو من مقاطعات كما في الصين، وإنما تتألف من جمهوريات محلية متمتعة بالحكم الذاتي داخل جمهورية روسيا الاتحادية كما يعبرون عن ذلك، أو من أقاليم، يعني ليست جمهوريات ولكن أقاليم كما اختارت التسمية. كان أول الطعام الحار الحساء التقليدي في بلاد المسلمين الشمالية الباردة ابتداء من تركستان الشرقية وبلاد ما وراء النهر حتى نهاية العالم الإسلامي من جهة الشمال في سيبيريا، في شمال سيبيريا، أو النقل أن نهايته هو بدء المنطقة القطبية. فقد زرت مدينة نوفي إنغوري في شمال سيبيريا وذكرتها فيما سبق، وهي واقعة على حافة المنطقة القطبية الشمالية، وفيها مسجد له منارة عالية ترى على البعد. فالمسلمون موجودون في روسيا من الجنوب الذي نتكلم عليه الآن إلى الشمال الذي هو الذي هو الدائرة القطبية الشمالية، أي دائرة القطب الشمالي. وهذه البلاد مهمة جدا، ولكن لأن المسلمين فيها قدماء وهم الآن يتطلعون إلى تجديد مؤسساتهم الإسلامية وإلى إنشاء مؤسسات، يعني المقصود من ذلك مؤسسات إسلامية مثل المساجد والمدارس التي تدرس الثقافة الإسلامية، جاءوا بأنواع الطعام لا أريد أن أذكرها لئلا أطيل على الإخوة المستمعين بشيء ربما لا يستسيق بعضهم الإطالة فيه. جاءوا مع الخبز بالعسل والحلوى والسلطة من الخيار والطماطم، وهو كله والخيار والطماطم مستورد من الجنوب لأن ما كان عندهم لا ينتج إلا بعد قليل. خبزهم هذا عجيب الوجود في هذه البلاد الروسية في زمن الشيوعية، فقد كان الخبز عندما زرت روسيا قبل هذه الزيارة غليظا صلبا تشبه الخبز منه لبنة الآجر الأحمر حجما وشكلا المسمى عندنا بالطوب الأحمر، وحتى صلابة في رأي العين، ويقطعونه فيكون قطعا خشنة، ولم يكونوا يستعملون الخمائر التي تجعل الخبز منفوشا منتفخا، فكانت الخبز الواحدة في عهد الشيوعية تشبع رهطا من الناس، ولكنهم الآن بدأوا باستعمال الخبز المنفوش، أي الذي يكون وسطه لينا خفيفا، وذلك بإضافة خميرة خاصة إلى عجينته، وبذلك صار الشخص يحتاج إلى أكل مقادير أكثر منه إذا كان يريد أن يشبع. وشكى إلينا بعض من رأيناهم في هذه السفرة الآن من أن الخبز قد غلى سعره وخف وزنه وقلت جدواه، وهذا الذي يقولون إنه قليل الجدوى يشبه الخبز الجيد الذي يصنع في المطاعم التركية في بلادنا في الوقت الحاضر. يعني المسألة تغيرت الآن في أكثرها حتى في الخبز في بلاد روسيا، وهذا أمر طبيعي بعد سقوط الشيوعية. قاربت الساعة الآن 11 ظهرا حسب توقيت هذه قاربت الساعة 11 الواحدة حسب لا أقول 11 ولكن قاربت الساعة بعد ذلك 5:30 ظهرا في هذه البلدان الشمالية، وتوقيعها كما توقيتها كما قلنا متأخرا أو نقل متقدما عن توقيت قازان التي عاصمة جمهورية قزاقستان. فذهبنا بعد الغداء والجلوس مع الإخوة والصلاة في المسجد، ذهبنا إلى فندق كبير. الصحيح أنهم ذهبوا بنا إلى فندق كبير، ذكروا أنه أكبر الفنادق في المدينة، فلم نجد عنده غرفا منفردة، إنما وجدنا أجنحة لا نحتاجها، وإنما سوف لأننا سوف نجول المساجد والمؤسسات طول النهار، ولا نأتي للفندق إلا عند النوم مرهقين، فلا نحتاج إلى صوالين كما تسمى بمعنى قاعات أو ما يسمى سويت. لأننا لن نحتاج الفندق للنوم، لكنهم تحملوا وزر حمل الحقائب الثقيلة والأمتعة. وبعد ذلك ذهبنا إلى فندق آخر ليس فيه مصعد، قالوا أن هذا هو عيبه. ووجدنا في جناحين وغرفتين، سكنت في الجناح وأجرته لليلة الواحدة تعادل $50 أمريكيا. ونزل الأخوان اللذان معي كل واحد في غرفة معتادة، كل غرفة $25، وذكروا أنه ليس فندقا تجاريا وإنما تملكه إحدى المؤسسات العامة، والمقصود بالعامة في زمن الشيوعية الحكومية. ولا شك في أنه واحد من الفنادق التي كانت مخصصة في العهد الشيوعي لكبار المسؤولين في الحزب الشيوعي وفي الحكومة الشيوعية، يسكنون فيها بأجور رمزية ويتلقون خدمة ممتازة. وهذا الفندق مجدد ولكنه تجديد لم يستر عيوبه القديمة. فمثلا قاعدة المرحاض وضعت في إطار من الحديد وصب عليه الإسمنت، لأنهم كانوا في السابق يضعونه مثلنا، ولكن يكون متقلقلا كثيرا ما ينكسر. ولكن حد الحديد بقي حدا، فضرب رجلي مرتين وأوجعها. وفي خزائن كبيرة للملابس وأخرى لا أدري لأي شيء، ربما كانت للتحف وأدوات الشاهي. أنا أذكر بعض هذه الأشياء من باب إطلاع الناس على حالة البلاد ومرافقها قبل الشيوعية. وماء حوض الأيدي في الحمام في الفندق وماء حوض الاستغلال الاغتسال كلاهما من أنبوبة واحدة مشتركة، كما هي العادة في الحمامات الروسية في زمن الشيوعية. فإذا أردت أن تغسل وجهك في الحمام أدرت الأنبوب المتحرك ناحية حوض الأيدي، أما إذا أردت أن يصب الماء في حوض الاغتسال الذي يسمي بعض البانيو فإنك تدير الأنبوبة إليه فتصب فيه، ولا تستطيع أن تجعل الأنبوبين يصعدهما، يعني يصبان في حوض الاغتسال غسل الأيدي والوجه، ولا في حوض الاغتسال في آن واحد، لأن الأنبوب واحد المتحرك. وكل هذا قصد منه توفير صنبور واحد من صلابير المياه في زمن الشيوعية. أما غرفة النوم فإن فيها سريرا عريضا قصدوا منه أن يكون مزدوجا، ولكنه في عرض السرير المنفرد عندنا. وأشياء أخرى شكلية فيما يتعلق بالمطار لا أريد أن أذكرها، لأنني ربما كنت ذكرتها أو أشرت إليها في حلقات سابقة. وماءهم لا يكاد يستساغ، ولذلك ولا يوجد عندهم للبيع مياه معدنية أو نظيفة محفوظة كما هي عندنا، وإنما صرنا نأخذ الماء من الصنبور من الحمام ونغليه حتى يقتل ما فيه الميكروبات، ثم ندخله الثلاجة فترة قصيرة ليبرد ثم نشربه. أما هم فكانوا يقولون إنهم يشربون من ماء الصنبور من الحمامات ولا يجدون شيئا، إلا أن الماء فيه شيء من التراب يحس به الإنسان في حلقه، لأن تصفية المياه في عهد الشيوعية ليست كما هي عليه عندنا ولا عند غيرنا من البلاد.
أحسنتم على الشيخ محمد. قبل أن نختتم هذا اللقاء يلحظ المستمع معالي الشيخ محمد أن لكم عناية دقيقة بتاريخ البلدان التي تزورونها، هل وجدتم أثر بهذه المعلومات التي تستمعون إليها؟ بمعنى المعلومات التي تقومون بعرضها على الإخوة تاريخية عن تلك البلاد وعن أوضاع المسلمين السابقة والقديمة هناك، هل وجدتم أن بيان تلك المعلومات لأهالي تلك البلاد يعطيهم اندفاعا أكبر وارتياحا أعظم لقبولهم الإسلام ومعرفتهم بحرص إخوانهم الذين يزورونهم الآن بأن لديهم اطلاع على أحوالهم القديمة والسابقة، مثل حديثكم قبل قليل عن كتاب الشيخ الرمزي وغير ذلك من المعلومات؟
نعم، أنا قصدت من ذلك، لم أقصد أنهم يطلعون أو يعرفون أنني قد اطلعت على ما لم يعرفوه عن تاريخ المسلمين في البلاد، ولكن هذا هو الواقع الذي وجدته. لماذا؟ لأن الشيوعية عندما عمت في بلادهم واستمرت مدة 72 عاما من الحكم الملحد المحارب للإسلام وغيره من الأديان، محت جميع ما ينافي الشيوعية وصارت تدرس الناس تاريخ أساطين الشيوعية ولم ومناظريها مثل مارك وإنجلز وبعد ذلك نيلين وكثير من الزعماء الشيوعيين المحليين في تلك البلاد، ولكنهم لم يذكروا ولن يذكروا، يعني هم لم يذكروا ولا حرفا واحدا عن ماضي البلاد الإسلامي وعن الثقافة الإسلامية فيها. أما نحن فإن الثقافة الإسلامية في تلك البلاد هي جزء من ثقافتنا الإسلامية العربية، وإن كان بعض الناس من المتعلمين ومن المشايخ وحتى من المعنيين بالتاريخ لا يهتمون بها ولا يعرفون، يعني لا يهتمون بأمور تلك البلاد الغامضة. لماذا؟ لأن المراجع عنها قليلة وكذلك غير متيسرة في بلادنا. مثلا كتاب الرمزي الذي هو تلفيق الأخبار في أخبار البلغار والتتار الذي ذكرته أنا وأنتم أشرتم إليه لا يعرف في بلادنا، لأنه طبع في أورنبورغ في الشمال وبقي هناك، وبلغنا أن الشيوعيين كانوا أحرق نسخه إذا وجدوها، لأنه كان يتكلم عن القتال ما بين المسلمين أواخر المسلمين وبين الروس، ويذكر أشياء لم يكن الناس يعرفونها، هكذا قيل لنا. ولم أتحقق من كون الروس يحرقوه. لماذا؟ لأنه حتى لو وجد فإن أهل البلاد، وهو موجود عند بعض العلماء من باب التذكار، فإن أهل البلاد لا يعرفون لغته، واللغة العربية قليلة ومعرفتها موجودة ليس للمتدينين وإنما لعامة الناس. مثلا يوجد في موسكو كلية اللغات الشرقية تدرس اللغة العربية بتوسع من أجل حاجات الحكومة الشيوعية إلى التعامل مع البلدان العربية، وهي موجودة إلى الآن بل حصل فيها توسع. هنالك مستشرقون روس أيضا ولكن عددهم قليل، ليس كما يوجد في البلدان الغربية. مثلا لو قارنا المستشرقين في روسيا أو في الاتحاد السوفيتي على سعته مع المستشرقين في هولندا على ضيقها، وجدنا أن عددهم في هولندا أكثر. فنحن إذا تكلم معهم عن ماضي البلاد فوجئوا وعجبوا، أولا أنهم لا يعرفون ذلك، وثانيا كيف يكون شخص مسلم جاء من بلاد بعيدة يعرف عن أحوال البلادهم التاريخية وعن ماضيها أكثر مما يعرفونهم؟ هذا في الحقيقة يفاجئهم. ولكن إذا عرف السبب بطل العجب. والسبب في ذلك هو ما قلناه من أن الشيوعيين كانوا يحجبون هذا التاريخ، تاريخ المسلمين عنهم. ولذلك أنا أيضا تعجبت نفسي، أنا أعتبر نفسي، لا أعتبر نفسي أنني مؤرخا، ولكن أعتبر نفسي مهتم بتاريخ المسلمين. فإذا ذهبت إلى هناك وجدت أشياء لم أكن أعرفها، ولكن لحسن الحظ أنني قيدتها وذكرتها في كتبي الرحلات التي ذكرتها عن هذه البلاد. والقصد من ذلك هو أن يعرف بها إخواننا المسلمون في بلدان العربية وغيرها.
أحسنتم على الشيخ محمد. البعض من الإخوة يسأل هل يعني زيارتكم لإقليم أورنبورغ كتبتم عنه كتابا ودومتموه؟
نعم، بالنسبة لزيارة أورنبورغ نحن سنواصل الحديث عنها إن شاء الله، والحديث سيكون مفصلا إلى درجة أنه ربما يمل بعض الناس، ربما يكون مملولا لدى بعض الناس، ولكن ذلك سيكون على مدى عدة حلقات، لأن أي معلومة ولو كانت تافهة هي عندنا مهمة عن حال هذه البلاد المسلمة المجهولة لنا. كان المسلمون أكثرية في القديم، الآن هم أقلية، وهذا سببه ظاهر كما سيأتي.
شكر الله لكم. في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والداعية المعروف، والذي تحدث إليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم، والتي كانت في هذه الحلقة والتي قبلها عن إقليم أورنبورغ في روسيا. نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.